بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن كلمة النقض التي هي ضد الإبرام نسبت في الرواية ظاهرا إلى نفس اليقين وليس إلى متعلق اليقين، وذلك لأن اليقين حالة قوية مستحكمة فيمكن أن يتعلق بها النقض، سواء كان متعلق اليقين مما له قابلية الدوام والاستمرار أو ليس له قابلية الدوام والاستمرار. على كلا الفرضين إذا وجد اليقين فيمكن أن ينسب إليه النقض، هذا ما قلناه في الدرس الثالث. الآن قد يعترض علينا ويقال نعم سلمنا بذلك، سلمنا بأن اليقين حالة مستحكمة يمكن أن يكون النقض بلحاظه، ولكن ذلك لا يمكن تطبيقه في محل كلامنا وهو الاستصحاب، وإنما يمكن تطبيقه في موارد أخرى غير الاستصحاب كقاعدة اليقين وغير قاعدة اليقين. توضيح ذلك: الشك على نوعين. النوع الأول، هذا شرحنا سابقا، النوع الأول الشك الساري، أي الشك الذي يسري إلى يقيننا السابق ويزيل يقيننا السابق. مثال عرفي مثلا، أنت خرجت من البيت وعندك يقين بأنك قد أقفلت الباب، يعني خرجت من السادسة إلى العاشرة أنت عندك يقين بأنك أقفلت الباب، لكن في العاشرة فكرت قليلا ثم قلت أنا أقفلت الباب حقيقة أو لم أقفله بالشكل الصحيح، فترددت في يقينك السابق، هل كنت متيقنا حقيقة من أن الباب مقفل أو لا كان أمرا تخيليا لا أساس له؟ فهذا الشك يزيل يقينك السابق. وهذا النوع من الشك يصدق عليه أنه ناقض لليقين. شلون ناقض لليقين؟ لأنه قد أزال اليقين السابق. النوع الثاني من الشك، الشك غير الساري أو ما يعبر عنه الشك في البقاء، يعني في يوم أمس كنت على يقين من طهارة الماء، الماء طاهر جزما، ثم شككت اليوم بأي معنى؟ شككت اليوم في بقاء طهارة الماء التي كنت متيقنا منها يوم أمس، اللي هو مورد الاستصحاب، فيكون الشك في البقاء، وحينئذ هذا الشك يزيل اليقين السابق أو لا يزيل اليقين السابق؟ يزيله أو لا يزيله؟ لا يزيله. أنت حتى اليوم بعدما حصل عندك الشك في طهارة الماء مستعد أن تقسم على أن الماء كان طاهرا يوم أمس، وأنك كنت على يقين من طهارة الماء يوم أمس. يعني الآن إذا أسألك الماء يوم أمس طاهر أو ليس طاهر، شو تقول لي؟ طاهر جزمان. أنا لحد الآن متيقن بأن الماء يوم أمس طاهر. إذن أين حصل الشك؟ حصل الشك اليوم في البقاء وليس في يقيني يوم أمس. إذن الشك في الاستصحاب من النوع الثاني، أي الشك الذي لا يسري إلى اليقين، لأن اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء، والشك بالبقاء لا يزيل اليقين بالحدوث، فاليقين باق على حاله. والنتيجة هذا الشك ليس ناقضا المن؟ ليس ناقضا لليقين. حقيقة هو ليس ناقضا لليقين، لأن اليقين بالحدوث لا زال باقيا ولم يتزلزل. فهذا الشك الذي حصل عندي اليوم ليس ناقضا لليقين الذي كان عندي يوم أمس. فكيف يعبر بالنقض وينهى عن نقض اليقين بالشك مع أن الشك لا يزيل اليقين؟ هذا ما يقوله المستشكل. خلاصته إن نسبة النقض إلى اليقين أمر معقول، لأن اليقين حالة قوية ومستحكمة، ولكن هذا لا يمكن تطبيقه في محل كلامنا وهو الاستصحاب، لأن الشك لا يزلزل اليقين، فلا يمكن أن يكون ناقضا له. هذا ما قاله المستشفى. قال: فإن قلت طبعا المستشفى وين يريد يوصل إلى نتيجة؟ أنه في محل كلامنا إذا لم يكن الشك ناقضا لليقين، إذن لا بد أن نلجأ إلى أقرب المجازات، وهو فيما لو كان المتيقن صالحا للبقاء والاستمرار فيكون النقض بلحاظه لأنه صالح للبقاء والاستمرار. فإذا شككنا، فإذا لم نحكم ببقائه فهذا نقض له، فلا بد أن نفسر النقض بلحاظ المتيقن الصالح للبقاء والاستمرار، فيكون كلام الشيخ الأنصاري هو الصحيح. فإن قلت نعم، يعني شنو نعم؟ نقبل أن ظاهر الرواية هو إسناد النقض إلى نفس اليقين باعتبار أن اليقين أمر مستحكم، ولكن هذا لا يصح في باب الاستصحاب. نعم قبلنا ذلك، ولكنه الضمير للشأن، ولكنه حيث لا انتقاض لليقين، لا انتقاض لليقين بالحدوث، في باب الاستصحاب لا انتقاض لليقين حقيقة، بل اليقين يبقى على حاله. لماذا؟ لأن اليقين تعلق بالحدوث، والشك تعلق بالبقاء، والشك في بقاء الشيء لا يزيل اليقين بحدوثه. يعني الآن أنا عندي يقين بالطهارة أمس، وعندي شك في بقاء الطهارة، ولا تنافي بين يقيني السابق وشكي اللاحق، هذا لا يزيل ذاك. بعبارة أخرى، أن الموضوع واحد لو متعدد. موضوع اليقين هو الحدوث، وموضوع الشك هو البقاء، فكيف يكون ناقضا له مع أنه لا توجد بينهما وحدة موضوع؟ ولكنه حيث لا انتقاض لليقين بالحدوث في باب الاستصحاب حقيقة، لأن اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء، فلو لم يكن هناك، الآن وين انتقلنا؟ للمتيقن. المتيقن قلنا على نوعين، ما له اقتضاء الاستمرار والبقاء، وما ليس له اقتضاء البقاء والاستمرار. فايش يريد يقول المستشكل؟ يقول النقض لا ينسب لليقين في باب الاستصحاب، لأن اليقين لا ينقض بالشك في باب الاستصحاب. إذن نلجأ للمتيقن، والمتيقن على نوعين، ما له اقتضاء للبقاء وما ليس له اقتضاء للبقاء. فإن كان من الأمور التي لها اقتضاء للبقاء، يمكن أن نطلق عليها النقض، لكن إطلاقا مجازيا، لأنها أقرب المجازات، لأن هذا الشيء القابل للاستمرار والبقاء إذا أوقفنا بقاءه يطلق على ذلك شنو؟ نقضنا بقاءه. أما إذا كان الشيء لا مقتضي فيه للبقاء فلا يصدق عليه النقض لا حقيقة ولا مجازا، بل نسبة النقض إليه تكون غلط، لا نسبة حقيقية ولا نسبة مجازية. لذلك يقول فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، إذا كان المتيقن لا يصلح للبقاء، لما هي جواب فلو، فلو لم يكن هناك اقتضاء للبقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه المن إلى اليقين. لو كان المتيقن لا يصلح للاستمرار والبقاء لما صح إسناد النقض في الرواية إلى اليقين. طبعا الصحيح يقول النقض، لأنه الرواية تتكلم عن النقض وليس عن الانتقاض. لما صح إسناد النقض إلى اليقين بوجه ولو كان مجازا، يعني لا يصلح أن يسند إليه لا حقيقة لاختلاف الموضوع، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ولا مجازا. لماذا لا مجازا لا يجوز؟ لأن هذا الموضوع ليس فيه اقتضاء للبقاء، المتيقن ليس فيه اقتضاء للبقاء حتى يكون أمرا مستحكما وشبيها باليقين فيستعمل فيه استعمالا مجازيا، لا استعمال حقيقي ولا مجاز. بخلاف ما إذا كان هناك، يعني شنو كان هناك؟ يعني كان اقتضاء للبقاء والاستمرار في المتيقن، فإنه الضمير للشأن، وإن لم يكن معه. معه يعني شنو معه؟ مع اقتضاء المتيقن للبقاء والاستمرار. يقول حتى في هذه الحالة نسبة النقض حقيقة ممكنة لو غير ممكنة؟ نسبة النقض حقيقة مو مجازا وغير ممكن كما بينا مرارا وتكرارا. لذلك يقول بخلاف ما إذا كان هناك اقتضاء للبقاء فإنه وإن لم يكن مع اقتضاء البقاء والاستمرار وإن لم يكن أيضا انتقاض حقيقة، أيضا لا يوجد انتقاض حقيقي. أيضا يعني شنو أيضا؟ كما في حالة عدم اقتضاء البقاء والاستمرار، كما أنه في حالة عدم اقتضاء البقاء لا يوجد نقض حقيقي، هكذا في حالة اقتضاء البقاء لا يوجد نقض حقيقي. فلا فرق بينهما من جهة النقض الحقيقي، في كليهما النقض الحقيقي غير ممكن. إذن أين يقع الاختلاف بينهما؟ في النقض المجازي، إذا لم يكن هناك اقتضاء للبقاء فحتى النقض المجازي لا يجوز، بينما إذا كان هناك اقتضاء للبقاء فيوجد شنو؟ مجازي، يكون النقض المجازي حسنا وصحيحا. أما إذا بخلاف ما إذا كان هناك اقتضاء فإنه وإن لم يكن مع افتراض الاقتضاء أيضا لا يمكن انتقاض حقيقة. هاي انتقاض فاعل ليكن التام، هاي كان تام. وإن لم يثبت انتقاض حقيقة إلا أنه الضمير الشين صح إسناد النقض إليه يعني إلى اليقين مجازا. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول إن إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين غير ممكن في كلتا الحالتين. يا حالتين وجود المقتضي للبقاء وعدم وجود المقتضي للبقاء، النقض الحقيقي غير ممكن. أما النقض المجازي نسبة النقض إلى اليقين مجازا فهي ممكنة في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المتيقن له قابلية للبقاء والاستمرار. لماذا؟ فإن هذا تعليل لإمكان الإسناد المجازي في صورة وجود المقتضي للبقاء. لماذا يصح الإسناد المجازي؟ فإن اليقين معه، معه يعني مع من؟ مع وجود اقتضاء البقاء. فإن اليقين مع وجود اقتضاء البقاء في المتيقن كأنه الضمير يرجع لليقين، فإن اليقين مع اقتضاء المتيقن للبقاء كأن اليقين تعلق بأمر مستحكم، لأن المتيقن قابل للبقاء، فإذا كان قابلا للبقاء والاستمرار فهو أمر مستحكم، أما إذا لم يكن قابلا للبقاء فهو ليس أمرا مستحكم. فإن اليقين مع كون المتيقن قابلا للبقاء كأن اليقين تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه. زين، وإذا انحل وانفصم صدق عليها أنه انتقض، طبعا بسبب الشك فيه، من جهة الشك في رافعه. ليش الشك في رافعه؟ لأننا افترضناه صالحا للبقاء والاستمرار. فإذا كأنه حالة مستحكمة، فإذا تزلزل بقاؤه بسبب الشك يمكن أن يطلق عليه النقض مجازا، بخلاف ما لو لم يكن قابلا للبقاء والاستمرار. النتيجة إذن ما قاله الشيخ الأنصاري هو الصحيح، وهو أن الرواية تقتص بباب الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، ولا تشمل ما إذا كان الشك شكا في المقتضي. الجواب، إن النظر يكون بطريقتين. الطريقة الأولى النظر الدقي العقلي، وبناء على هذا النظر يكون الزمان قيدا لليقين والشك، وليس ظرفا لليقين والشك. ونتيجة ذلك صحة ما قاله المعترض، لأن اليقين كان في يوم أمس والشك حصل اليوم. اليقين تعلق بالحدوث في يوم أمس، والشك تعلق بالبقاء هذا اليوم، فاليقين مقيد بزمانه وهو يوم أمس، والشك مقيد بزمانه وهو اليوم. ولا يعقل أن يكون الشك ناقضا لليقين، لأن الشك شك في البقاء اليوم، فلا يعقل أن يكون ناقضا لليقين الذي كان يوم أمس. فكلام المعترض صحيح، فلا يعقل أن يكون الشك ناقضا لليقين. إذا لاحظناهما بالدقة العقلية التي تقتضي ماذا تقتضي؟ ملاحظة الزمانين كقيدين لليقين والشك. هذا بالنظر الأول. إذن بالنظر العقلي الدقي كلام المعترض صحيح، لأن العقل أصلا يرى الموضوع متغير، لا كيقين بالحدوث، هذا شك في البقاء، فلا يمكن أن يكون ناقضا له. أما النظر الثاني، النظر العرفي التسامحي الذي يجرد متعلق اليقين والشك من خصوصيتهما الزمانية، ويعتبر الزمان ظرفا وليس قيدا. فمن كان على يقين بالطهارة يوم أمس والآن يشك في الطهارة اليوم، العرف يقول، العرف شو يقول؟ يقول هذا كان متيقنا بالطهارة ثم شك فيها، بعد ما لاحظ يوم أمس والحدوث أو اليوم والبقاء، ما لاحظ هذه الخصوصيات الزمانية، وإنما نلحظ الموضوع مباشرة، ما هو الذي كان على يقين به؟ الطهارة. ما هو الشيء الذي يشك فيه الآن؟ الطهارة. فالطهارة متيقنة ومشكوكة، فإذا شك في الطهارة صدق عليه أنه قد نقض يقينه بالطهارة.
إذن إذا لاحظنا المسألة بالدقة العقلية فالشك بالبقاء ليس ناقضا لليقين، أما إذا لاحظنا المسألة بالنظر العرفي فالعرف يرى أن الشك ناقض لليقين، لأنه لا يلحظ الخصوصية الزمانية. يقول هذا المكلف كان متيقنا والآن صار شاكا فانتقض يقينه، والمدار في فهم الروايات ليس على الدقة العقلية، وإنما المدار على الفهم العرفي. وإذا رجعنا إلى الفهم العرفي يقول حتى في باب الاستصحاب يمكن مجازا أن نعبر عن الشك بكونه ناقضا لليقين، فيسند النقض إلى اليقين مجازا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان متعلق اليقين له قابلية للاستمرار والبقاء أو ليس له قابلية للاستمرار والبقاء، لا نلحظ هذه الخصوصية، بل نلحظ اليقين والشك ونجردهما من الزمان، فيمكن أن يطلق النقض على نفس اليقين لكن مجازا. قال بالنظر العرفي، قلت الظاهر أن وجه الإسناد، إسناد من؟ إسناد النقض إلى اليقين في الرواية، أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا، يعني نفس الموضوع اللي هذا بها لحاظ الذي هو باللحاظ العرفي متعلق اليقين هو الطهارة، متعلق الشك هو الطهارة نفسه، ولا نلحظ إلى القيود الزمانية، ذاك كان يوم أمس وهذا كان شنو اليوم، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا، ما نلاحظ التعدد الزماني، بالنظر العرفي نلحظ الموضوع ذاتا ولا نلحظ التعدد الزماني، فيصدق عليه أنه نقض لليقين، بخلاف ما لو لاحظنا التعدد الزماني بناء على الدقة العقلية. فش راح يصير؟ راح يصير تعدد واختلاف، فلا يكون نقضا لليقين وعدم ملاحظة تعددهما زمان. وهو يعني شنو وهو؟ اتحاد المتعلقين ذاتا وعدم ملاحظة الزمان، هذا كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه، المن؟ إلى اليقين، واستعارة عطف تفسير، واستعارة النقض لليقين. لكن هذا عرفا لو عقلا؟ عرفا طبعا، بلا تفاوت في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ في صحة إسناد النقض إلى اليقين، بلا تفاوت في صحة إسناد النقض إلى اليقين أصلا في نظر العرف، بلا تفاوت بين من وبين من؟ بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن هناك اقتضاء البقاء، لا نفرق بين هاتين الحالتين، لأننا لا ننظر إلى المتيقن
ونوعية المتيقن، وإنما ننظر إلى اليقين والشك. واليقين والشك إذا جردناهما من الزمان يمكن أن يقال عن اليقين بأنه انتقض، فينسب النقض إلى اليقين. إن قلت سلمنا بذلك، ولكن إذا كان المتيقنون أي متعلق اليقين إذا كان صالحا للبقاء والاستمرار فهو أقرب وأشبه باليقين ونقض اليقين. من يا جهة؟ من جهة كون المتيقن الصالح للبقاء والاستمرار كونه شنو؟ أمرا مستحكما وقويا، ولو خلي وطبعه لبقي إلى يوم القيامة. إنما نشك في ورود رافع رفعه. إذن نخصص النقض بهذا النوع من المتيقن، وهو ما كان صالحا للبقاء والاستمرار لأنه أشبه وأقرب لليقين من جهة الاستحكام والقوة. هذا شنو؟ قد يقال الجواب بما أننا اخترنا النظر العرفي، فالعرف يقول إسناد النقض إلى اليقين أمر حسن دون أن نلحظ نوعية المتيقن، وهل هو قابل للاستمرار أو ليس قابل للاستمرار، هذا أمر ليس مهما في نظر العرف، فنحن مع العرف ولا داعي للنظر إلى الأقربية وعدم الأقربية وتطبيق قاعدة أقرب المجازات، كل ذلك ليس مهما في نظر العرف. قال وكونه، هذا مبتدأ والضمير يرجع إلى النقض، وكون النقض مع إحراز وجود المقتضي وكون المتيقن صالحا للبقاء والاستمرار، كونه أقرب علما أقرب بالانتقاض وأشبه به من جهة القوة والاستحكام، لا يقتضي، هاي لا يقتضي خبر كونه، وكونه مع إحراز البقاء مع إحراز المقتضي للبقاء، كونه أقرب هذا لا يقتضي تعيينه، يعني تعيين كون المراد هو ما كان باقيا وصالحا للبقاء والاستمرار، وتخصيص الرواية به تعيين من يا باب؟ من باب أنه أقرب، فنطبق قاعدة أقرب المجازات، إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي فنأخذ بأقرب المجازات، وأقرب المجازات ما إذا كان الأمر المتيقن صالحا للبقاء والاستمرار. لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة أخذنا بأقرب المجازات، لا يقتضي ذلك. لماذا؟ فإن الاعتبار، هاي فإن تعليل لقوله لا يقتضي، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف، لا الاعتبار العقلي الدقي. زين، وإذا كان بنظر العرف وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله، أهل من؟ العرف. عدم التفاوت بين من وبين من؟ عدم التفاوت. بينما إذا كان يقتضي البقاء والاستمرار أو لا يقتضي البقاء والاستمرار، على كلا الفرضين يجوز إسناد النقض إلى اليقين مباشرة. هذا كله في المادة. كلامنا كان ولا يزال في صحيح الزرارة في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. وجملة ولا ينقض اليقين لها مادة ولها هي، مادتها هي النقض، والنقض تعلق بماذا؟ وهذا ما تقدم بيانه، أن النقض نسب علما إلى نفس اليقين. أما الهيئة، هيئة لا تنقض أو لا ينقض، هي هيئة النهي، صيغة نهي، والنهي تكليف، يعني ينهى، يحرم عليه أن ينقض اليقين بالشك. فما هو المراد؟ وعلى ماذا تدل صيغة النهي في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن النهي تكليف، والتكليف لا بد أن يتعلق بأمر مقدور، إذ من المستحيل أن ينهى المولى عن أمر غير مقدور، كقوله: لا تطر في السماء، فهو أمر غير مقدور إلي، فلا معنى للنهي عن غير المقدور. كما أن الأمر بغير المقدور مستحيل، هكذا النهي عن غير المقدور مستحيل. هذا ماذا؟ هذا كلام من شيخ الأنصار يقول: ولهذا في محل كلامنا لا يمكن أن يسند النقض إلى اليقين. لماذا؟ لأن مقتضى ذلك أن الإمام يريد أن ينهى عن ماذا؟ عن نقض اليقين، نفس اليقين بالشك. ونقض اليقين بالشك أمر غير مقدور للمكلف. في مورد كلامنا في الاستصحاب: المكلف ليس قادرا على نقض اليقين بالشك، وإذا لم يكن قادرا هل يمكن أن يتوجه إليه النهي أو لا يمكن؟ لا يمكن. المولى ينهاه عن شيء غير مقدور، والنهي عن شيء غير مقدور قبيح مستحيل. سؤال: لماذا غير مقدور؟ لماذا نقض اليقين بالشك غير مقدور للمكلف؟ وذلك لأننا إذا لاحظنا الخصوصية الزمانية لكان اليقين يقينا بالحدوث يوم أمس، وكان الشك شك في البقاء هذا اليوم، وهذا الشك لا ينقض ذاك اليقين، بل يبقى اليقين على حاله لتغير الموضوع. هذا إذا نظرنا إلى الخصوصية الزمانية. أما إذا ألغينا الخصوصية الزمانية ونظرنا إلى متعلق اليقين والشك أمرا واحدا،
فبمجيء الشك ينتقض اليقين قهرا، وليس بيد المكلف الاحتفاظ به، بل سيتحقق النقض قهرا وليس أمرا اختياريا. إذن إذا لاحظنا الخصوصية الزمانية استحال نقض اليقين بالشك لتغير الموضوع، إذا لم نلحظ الخصوصية الزمانية فالنقض حاصل لا محالة وليس باختيار. إذن على كلا الفرضين المكلف ليس قادرا على نقض اليقين بالشك، وهو ليس أمرا اختياريا للمكلف، وإذا لم يكن أمرا اختياريا فيستحيل أن يتعلق به الناهي. ولهذا يقول الشيخ الأنصاري نضطر إلى تحويل النهي من اليقين لأنه مستحيل، نحوله إلى المتيقن. والنقض إذا حول إلى المتيقن فمتى يصدق النقض بلحاظ المتيقن؟ إذا كان المتيقن له صلاحية البقاء والاستمرار. إذن الرواية مختصة بموارد الشك في الرافع ولا تشمل موارد الشك في المقتضي. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. الجواب، يقول المصنف ما هو مرادك من النقض هنا المنهي عنه؟ إن كان المراد هو النقض الحقيقي فالنقض الحقيقي مستحيل لا بلحاظ اليقين ولا بلحاظ المتيقن ولا بلحاظ آثار اليقين، أما بلحاظ اليقين فمستحيل لما بيناه لما قاله الشيخ الأنصاري لأنه غير مقدور. أما بلحاظ المتيقن النقض أيضا ليس مقدورا. لماذا؟ وذلك لأن المتيقن إما حكم شرعي كالوجوب والحرمة، وإما موضوع للحكم الشرعي، فإن كان حكما شرعيا فأمر إبقائه أو نقضه ليس بيد المكلف، وإنما أمر الحكم الشرعي بيد من؟ بيد الشارع، فنقضه أو إبقاؤه ليس مقدورا للمكلف لأنه من الأمور التي تختص بالشارع، حكم شرعي الشارع يريد أن يبقيه أو يريد أن ينقضه. أما إذا كان موضوعا للحكم الشرعي فالموضوع للحكم الشرعي هو الأمر الخارجي الموجود خارجا، وأيضا ليس بيد المكلف أن ينقضه، فإذا لا يستطيع أن ننقض اليقين حقيقة ولا نستطيع أن ننقض المتيقن حقيقة سواء كان موضوعا أو حكما شرعيا، وهكذا لا نستطيع أن ننقض آثار اليقين حقيقة، لأن آثار اليقين شنو آثار اليقين؟ يعني إذا كنت على يقين من طهارة الماء شنو آثاره؟ جواز الوضوء، جواز الشرب، غير ذلك، وهذه الآثار كلها أحكام شرعية والأحكام الشرعية ليست بيد المكلف. إذن النقض الحقيقي غير ممكن لا بلحاظ اليقين ولا بلحاظ المتيقن ولا بلحاظ آثار اليقين. إذن ليس المراد هو النقض الحقيقي. إذن ما هو المراد؟ المراد هو النقض العملي. فالشارع
يقول لك لا ينقض اليقين بالشك، اي لا تنقض آثار او لا تنقض اليقين عملا، اي تعامل مع اليقين عملا كأنه لا زال موجودا، فما كنت ترتب على اليقين من أعمال وآثار رتبها الآن. والنقض العملي لليقين ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. إذا ترك المكلف اليقين ولم يعمل بآثاره هذا يعتبر نقضا عمليا، وهو مقدور للمكلف أن يترك العمل باليقين، وإذا كان مقدورا فيصح تعلق النهي به، فيقال لا ينقض اليقين بشك، أي لا ينقض اليقين نقضا عمليا. قال هذا كله في المادة. وأما الهيئة فلا محالة يكون المراد من الهيئة النهي عن الانتقاض، لكن بلحاظ من؟ بحسب البناء والعمل، يعني النقض العملي لا النقض الحقيقي. لا الحقيقة. لماذا؟ لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار، ليس أمرا مقدورا، سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك في الرواية، لأنه لا يمكن أن يتعلق باليقين لما بيناه، أو بالمتيقن لأنه إما حكم وإما موضوع وكلاهما ليس بيد المكلف، أو بآثار اليقين لأن آثار اليقين أحكام شرعية وهي ليست بيد المكلف. بناء على التصرف في القضية، والمتصرف هو الشيخ الأنصاري، تصرف في قضية النقض، حولها من اليقين إلى من حولها؟ حولها إلى المتيقن أو إلى آثار اليقين. بناء على التصرف في القضية بالتجوز بأن يدعى أن الرواية ذكرت اليقين وأرادت المتيقن، أو الإغمار يعني التقدير، يعني الرواية قالت لا ينقض اليقين ومرادها لا ينقض آثار اليقين كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري. لماذا لا يصح كل ذلك؟ المصنف يقول بداهة أنه ضمير الشن، كما لا يتعلق النقض الاختياري، النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه، لأن النهي إنما يرد على النقض الاختياري، كما لا يتعلق النقض بنفس اليقين للعلة التي ذكرناها لأنه غير مقدور، كذلك لا يتعلق النقض بما كان على يقين منه. ما كان على يقين منه يعني شنو؟ يعني المتيقن، أو بأحكام اليقين أيضا لا يمكن أن يتعلق لأنها أحكام شرعية وليست بيد المكلف. فالنتيجة لابد شو نقول؟ أن النقض يتعلق باليقين لكن النقض العملي وليس غير ذلك، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك، يعني شنو بذلك؟ التجوز وحمل على المتيقن، أو التقدير وحمل على الآثار كما فعل الشيخ الأنصاري، فلا يكاد يجد التصرف بهذه الطريقة في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوز لهذا التصرف أصلا ما يجوز، فضلا عن الملزم، يعني فضلا عن أن يكون أمرا واجبا ولازما كما توهم، والمتوهم هو الشيخ الأنصاري، نقول أصلا هو لا يجوز فضلا عن أن يكون أمرا لازما، لأنه على كل الأحوال غير مقدور للمكلف، لذلك لابد أن نفسره بالنقض العملي.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.